بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم ابن عاشر رحمه الله ورحم شيخنا وحفظه وبارك فيه في نظمه المرشد المعين، يقول: إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد السكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما وراء السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم.
إلى هنا هذا موقف. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول ابن عاشر رحمه الله: إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد السكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور. قوله رحمه الله: إنصات مقتد، هذا إنصات مقتد هي السنة الثالثة عشرة في تعداد ابن عاشر، أشار إليها بقوله إنصات مقتد. والمقتدي هو المأموم، وإضافة إنصات إليه أي من إضافة المصدر إلى فاعله، أي أن المقتدي ينصت أي يسكت ولا يقرأ إذا كان وراء الإمام وهو يقرأ. فيستحب أن ينصت المقتدي أي المأموم لقراءة إمامه في الصلاة إذا جهر هذا الإمام بالقراءة فيها، وهو المراد من قول ابن عاشر بجهر أي في جهر، فالباء معنى في أي في قراءة جهرية للإمام، وهو قول مالك أي الإنصات للإمام في القراءة الجهرية من المأموم هذا مستحب عند مالك، كما أشار إليه الفقيه العلامة ابن رشد الحفيد في بدايات المجتهد. ويعم الإنصات للفاتحة وغيرها في المذهب عند جهر الإمام بالقراءة. وفي هذا يقول ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. أخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وأخرجه أيضا مالك في الموطأ، وقال صلى الله عليه وسلم في الإمام: وقال صلى الله عليه وسلم في الإمام فإذا قرأ فأنصتوا. والحديث صحيح كما قال مسلم ورواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري وهو بهذا اللفظ ثابت عند أبي داود وابن ماجة والنسائي. ثم قال رحمه الله يذكر سنة أخرى وهي السنة الرابعة عشرة فقال ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. فهذه السنة الرابعة عشرة وهي رد المأموم السلام على الإمام. وهذا المراد من قوله ثم رد أي رد المقتدي على الإمام أي إمامه. فهذا الرد على الإمام مستحب أولا. قال ابن عبد البر رحمه الله والاختيار للمأموم أن يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل والخروج عن صلاته وبالثانية الرد على الإمام وإن كان عن يساره من سلم عليه نوى الرد بها عليه. وقول ابن عبد البر انتهى كلامه. وقول ابن عبد البر هذا وإن كان عن يساره من سلم عليه نوى الرد بها عليه هو الذي يقصده ابن عاشر هنا بقوله واليسار على الإمام واليسار إن أحد به أي إذا كان بيسار أحد. وهذا الرد على اليسار على من على اليسار إن كان به أحد وإلا فلا يرد كما ذكر هذا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته. ثم أشار رحمه الله إلى ما بعد ذلك فقال وزائد سكون للحضور أي أن السنة الخامسة عشرة الخامسة عشرة رد المأموم السلام على من على يساره. وقد تقدم هذا تقدم وهو عده من السنة الخامسة عشرة وتقدم بيانه. وقوله بعد ذلك وزائد سكون للحضور هذه سنة أخرى وهي السنة السادسة عشرة. والمراد به أن القدر الزائد على أقل ما يصدق عليه اسم الطمأنينة يستحب سنة أي مستحبة يستحب. قال خليل في التوضيح وهو شرحه لجامع الأمهات لابن الحاجب المالكي قال خليل في هذا الكتاب ظاهر المذهب وجوب الطمأنينة والواجب منها ما كان اسم الطمأنينة عليه صادقة لا الزائد. هذا هو المراد. وقوله بعد ذلك سترة غير مقتد وقوله وزائد سكون للحضور أي لحضور الصلاة يكون حاضرا في الصلاة، وهذا الحضور في الصلاة عبارة عن الخشوع بحيث يذكر الله ويخشع، بهذا الخشوع أو في هذا الطمأنينة، في هذه الطمأنينة يحصل الخشوع. ثم قال رحمه الله: سترة غير مقتد خاف المرور. سترة غير مقتد خاف المرور، هذه هي السنة السابعة عشرة. أشار إليها بقوله سترة غير مقتد خاف المرور، خاف المرور أي معناه أن السترة سترة غير مقتد أي سترة المأموم سنة إذا خاف المرور، إذا خاف المرور بين إذا خاف مرور أحد بين يديه، فيستحب ويسن أن يستعمل السترة. هذا هو المراد من هذا الكلام أو من هذه السنة. والإجماع على الأمر بالسنة منقول، وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، وهي آلة للحرب من الحديد قصيرة محددة الرأس فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس من ورائه. وروى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. متفق عليه. وكذلك عن طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. أخرجه مسلم. وهذا دليل السترة. ثم بعد ذلك هذا القول فيما تقدم خاف المرور في قول ابن عاشر، هذا علة للسترة عند مالك وأصحابه، وعليها تكون السترة سنة. وقد قال بعض الفقهاء إن علة السترة أنها حريم للصلاة حتى يقف المصلي عندها ولا يتعداها، فتكون السترة واجبة على قول هذا الفقيه. فهذا منشأ الخلاف في وجوب السترة وسنية السترة في الفقهاء. وقد ذكر هذا السبب للخلاف أبو الطاهر، نسب هذا الذكر إليه الحافظ بن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. وإذا تقرر هذا فقد قال ابن عبد البر في الكافي مشيرا إلى حكم السترة في المذهب كما قال ابن عاشر هنا أيضا، قال ابن عبد البر السترة سنة وقيل سنة في كل موضع لا يؤبن فيه المرور بين يدي المصلي وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة وتقدم الدليل على هذا تقدم الدليل على السترة ثم أشار رحمه الله إلى سنة أخرى وهي السنة الثامن عشر وهو قوله جهر المأموم بالسلام جهر المأموم بالسلام هذه السنة السابعة عشر وروى ابن وهب عن مالك يجهر المأموم بتسليمة التحليل جهرا يسمع من يليه وروى غير ابن وهب عن مالك أنه أي المأموم يخفي السلام الثانية ووجهه عند الإمام الباجي رحمه الله أن السلام الثانية رد فلا يستدعي بالجهر به ردا والأول أي السلام الأول يقتضي الرد فلذلك يجهر به ثم أشار بعده رحمه الله إلى سنة أخرى وهو قوله وأن يصلي على محمد وأن يصلي على محمد لكن قبله كلمة التشهد قبل الصلاة على النبي كلمة التشهد من السنة وهي سنة من سنن الصلاة وهي سنة التاسعة عشرة أي أن لفظ التشهد الذي هو التحيات لله سنة وقيل باستحبابه أي هذا اللفظ قيل باستحبابه هذه السنة التاسعة عشر والسنة العشرون وهي التي عقدها ابن عاشر بقوله وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة عند مالك خلافا لمن قال بوجوبه كالشافعي والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهي التي استقر عليها وهو أي القول بالوجوب قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم ابن مسعود فإنه نقل عنه ابن عبد البر أنه كان يقول لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في التمهيد وذكره غيره أيضا ومنهم أي من قال بوجوب الصلاة على النبي أبو مسعود البدري أخرج عنه ابن أبو بكر بن أبي شيبة أنه كان يقول لا أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد ومنهم ابن عمر فإنه روى عنه الحسن بن شبيب بسنده أنه كان يقول لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد السجدتين بعد السلام. ومن التابعين جماعة ومن أئمة المذاهب إسحاق بن راهوي، فإنه قال إن تركها أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا لم تصح صلاته، أي إن تركها المصلي. وله قول آخر كقول الجمهور، وكذلك أحمد بن حنبل له قولان وآخرهما القول بالوجوب. فإنه نقل عنه في مسائل أبي زرعة الدمشقي أنه قال كنت أتهيب ذلك، أي القول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم تبينت أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة. وسبب الخلاف بين الفقهاء تعارض دلالة الأدلة، وهذه الأدلة على التحقيق تنقسم إلى قسمين من حيث اختلاف الدلالة في الظاهر على الوجوب أو الاستحباب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فقسم أحاديثه تدل على الوجوب، وقسم تدل الأحاديث على عدم الوجوب، أو الأدلة تدل على عدم الوجوب. فهذان القسمان للأدلة. فبالقسم الأول الذي الأدلة من القسم الأول، أي الأدلة من قسم الأدلة التي تدل على الوجوب، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. رواه البخاري. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم كون وهذا الحديث على التحقيق يفيد العدم الوجوب عند القائلين به. إذن فوجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم الصلاة، على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد عند القائل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلم ذلك الذي قال له أمره بالتخير فيه. وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه، فهذا زمن لبيان الواجب في هذا الذي يتخير إذا كان واجبا ولم يعلمه ولم يذكره. فهذا وجه الاستدلال من القائلين بأن هذا الحديث دليل على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب القائلون بالوجوب عن هذا الاستدلال بهذا الحديث أنه لا يلزم من عدم تعليمه صلى الله عليه وسلم في تلك عدم تعليمه مطلقا لجواز أنه تعالى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالأمر بالصلاة عليه في التشهد بعد ذلك. فنحن أوجبنا الصلاة عليه في التشهد بتلك الأدلة الأخرى التي لم تذكر في هذا الحديث. فكانت تلك الأدلة دالة على إيجاب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ويدل على ذلك أيضا ما تقدم عن بعض الصحابة في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال، وهذا الحديث الثاني ظاهره إفادة سيفيد أن هذا الحديث يفيد الوجوب وما تقدم الاستحباب. قال فحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وجه الاستدلال بهذا الحديث للقائل بوجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير قوله صلى الله عليه وسلم قولوا، وهي صيغة أمر للوجوب، فتجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في التشهد الأخير. وذهب القائلون بالاستحباب للصلاة عليه في التشهد أن هذا الأمر الوارد في هذا الحديث للوجوب إنما هو للوجوب في العمر مرة واحدة، إذ لم يرد أمره بها في آخر الصلاة في التشهد. وأجاب القائلون بالوجوب للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن هناك أدلة خاصة بوجوبها في آخر الصلاة كما تقدم عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب. وبهذا يظهر رجحان قول من قال بوجوبها كالشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. هذه السنة التاسع عشر لفظ التشهد. السنة العشرون الصلاة على النبي، وبعده السنة الواحدة والعشرون الذي أشار إليه ابن عاشر في قوله سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. فهذه السنة الواحدة والعشرون في قول ابن عاشر هذا. فالأذان عند مالك سنة للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، وهي سنة كفاية، والأذان سنة كفاية عند مالك. في رواية مشى عليها ابن عاشر هنا، ولمالك رواية أخرى أو قول آخر بأن الأذان واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة. وعلل القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى وجوبه على الكفاية بإقامة الشعائر وتعريف الأوقات. وقال القاضي عياض رحمه الله: هو ظاهر قول مالك. قال القاضي عياض في الاستذكار: هو ظاهر قول مالك في الموطأ. وقول ابن عاشر بعد ذلك في المتن: وغيرا طلبت، أي إذا كانت هذه الجماعة تطلب غيرها فتنتظر حتى تأتي، حتى يأتي كثير من المصلين في المسجد فتسن الأذان، فتسن الأذان في هذه الحالة. وأما إذا كانت الجماعة منفردة لا تطلب جماعة فلا أذان عليهم. قال مالك: إن أذنوا فحسن. هذه السنة 21. وأشار بعد هذه السنة ابن عاشر، أشار ابن عاشر بعد هذه السنة إلى سنة أخرى فقال: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما وراء السكنى إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم. هذه السنة 22 في عد ابن عاشر لها، 22 هي قصر الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء لمن سافر مسافة 4 برد فأكثر، فيصلي ركعتين ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينوي إقامة 4 أيام صحاح. وقصره، أي وقصر هذه الصلوات الأربع أو هذه الرباعية، وقصر المسافر هذه الصلوات الرباعية سنة مؤكدة. وهذا هو معنى بيت ابن عاشر: وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود. فإعراب هذا البيت لإيضاح المعنى: قصر، قوله قصر مبتدأ مرفوع وهو مضاف، ومن اسم موصول مضاف إليه في محل جر وهو فاعل المصدر قصر، سافر جملة لا محل لها من الإعراب، والتقدير سافر أي هو، لا محل لهذه الجملة من الإعراب لأنها صلة الموصول. وقوله من، وقوله صلة الموصول لمن، صلة الموصول من، وقول 4 منصوب على الظرفية المكانية بسافر، الفعل الذي تقدم هو سافر، أي سافر في 4 برد أو في 4 برد كما قال ابن عاشر. وقوله ظهرا هذا مفعول به للمصدر قصر، للمصدر قصر. وقوله عشا قصره للضرورة وهو عشاء منصوب لأنه معطوف على ما قبله بحذف الحرف العاطفي الواو. وقوله عصرا كذلك منصوب بالعطف بإسقاط الحرف العاطف ضرورة. وقوله إلى حين يعود، إلى حين يعود، وهذا الصحيح تقول حين يعود، ولو قلت حين يعود يصل هذا أيضا. إلى حين يعود أي إلى حرف جر، حين مجرور بإلى وهو مضاف